بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه أجمعين، نبينا محمد الهادي الأمين، وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم يسرنا لليسرى وجنبنا العسرى ورحمنا في الآخرة والأولى، أما بعد، فالسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. نستكمل وإياكم ما كنا بدأنا قراءته من عمدة التفسير للشيخ أحمد شاكر رحمه الله عن تفسير ابن كثير رحم الله الجميع. كنا وقفنا عند قوله سبحانه وتعالى: ثم قست قلوبكم من بعد ذلك. ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة، وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار، وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء، وإن منها لما يهبط من خشية الله، وما الله بغافل عما تعملون. يقول الشيخ رحمه الله، يقول تعالى توبيخا لبني إسرائيل وتقريعا لهم على ما شهدوه من آيات الله تعالى وإحيائه الموتى: ثم قست قلوبكم من بعد ذلك كله فهي كالحجارة التي لا تلين أبدا، نعوذ بالله. ولهذا نهى الله المؤمنين عن مثل حالهم، فقال: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق، ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. قال العوفي في تفسيره عن ابن عباس رضي الله عنهما: فصارت قلوب بني إسرائيل مع طول الأمد قاسية بعيدة عن الموعظة بعدما شاهدوه من الآيات والمعجزات، فهي في قسوتها كالحجارة التي لا علاج للينها، أو أشد قسوة من الحجارة، فإن من الحجارة ما يتفجر منها العيون الجارية بالأنهار، ومنها ما يشقق فيخرج منه الماء وإن لم يكن جاريا، ومنها ما يهبط من رأس الجبل من خشية الله، وفيه إدراك لذلك بحسبه، كما قال تعالى: تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا. هذه الآيات كما تلاحظون هي في الحديث عن بني إسرائيل، أو نقول عن اليهود من بني إسرائيل خاصة، وذلك أن الله عز وجل الآن ذكر عن اليهود عنادهم ومشاقتهم لنبيهم موسى عليه الصلاة والسلام، ومطالبتهم له بأمور لا يقرها الشرع ولا يقبلها العقل، ومع ذلك فقد عاقبهم الله عز وجل ثم عفى عنهم، ثم سألوا الله عز وجل أن ينعم عليهم فأنعم عليهم، فملوا تلك النعمة وطلبوا غيرها، وعابهم الله عز وجل وعاتبهم على ذلك. ثم ذكر لهم ما حصل من قصة ابتلائهم بالقتيل وابتلائهم بذبح البقرة، ثم بين الله عز وجل بعد هذا كله أن هؤلاء القوم، نسأل الله لنا ولكم العفو والعافية، لم تجد فيهم هذه الآيات التي ظهرت أمام أعينهم وجعلها الله عز وجل آية وكرامة لموسى عليه الصلاة والسلام، وهي حجة على بني إسرائيل. بين الله عز وجل أن هؤلاء القوم قست قلوبهم، وهذا كما ذكرنا لكم في الدرس الماضي كلام ابن القيم رحمه الله، أن أعظم ما يعاقب به العبد هو موت القلب، أعظم ما يعاقب به العبد هو موت القلب. فإذا مات قلبه وأصبح لا يحس ولا يشعر ولا يتجاوب مع ما يأتيه من الآيات والبراهين التي جعلها الله عز وجل بعضها سننا إلهية مستمرة وثابتة في هذا الكون، وبعضها جعله الله عز وجل ابتلاء واختبارا لبني آدم حتى يرجعوا، كما قال سبحانه وتعالى: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الثمرات وبشر الصابرين. نعم، ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. فبين الله عز وجل أنه لا بد للعبد من ابتلاء، كما قال سبحانه وتعالى: لقد خلقنا الإنسان في كبد، أي في مشقة وجهد. وبين هذا في قوله سبحانه وتعالى: ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. فجعل الله عز وجل الابتلاء للعباد أيضا مظنة الرجوع والإنابة والإخبات والإقبال على الله عز وجل. فإذا ما جعله الله عز وجل آية للعباد هو نوعان: الأول ما يسمى بالسنن الإلهية أو السنن الكونية، ما جعله الله عز وجل في هذا الكون من ثابت ومتغير يدل على وحدانيته وكمال قدرته سبحانه وتعالى واستحقاقه للربوبية وللعبادة دون ما سواه من المعبودات والمربوبات. ومنها ما هو متغير فيجعله الله عز وجل سنة ثابتة لازمة لأمر ما، فإن الله عز وجل وعد من صبر بالجزاء الأوفى في الدنيا وفي الآخرة، ووعد من أخلف ولم يقم بشكر النعمة بسلبها. وهذه أمور متغيرة لكنها سنن كونية ثابتة مع أسبابها، فإذا وجدت أسبابها وجدت، وإذا ارتفعت أسبابها ارتفعت. فهذه جعلها الله عز وجل أيضا ذكرى وآية للعباد لينتفعوا بها وتحيا بها قلوبهم فينيبوا إلى ربهم ويخبتوا له سبحانه وتعالى ويطيعوه. والنوع الثالث اللي هي الابتلاءات. فإذا آيات الله عز وجل منها ما هو ثابت مستقر كالسماوات والأراضين وإنزال الماء وإنبات النبات و إحياء الأرض الميتة وغيرها من الآيات التي ذكرها الله عز وجل في الأفاق أو في الأنفس في خلق الإنسان ونشأته وتطوره وهرمه وشيخوخته وجهله بعد علمه وغير ذلك مما جعله الله عز وجل آية في الأفاق أو في الأنفس. فهذه آيات ثابتة مستقرة جعلها الله عز وجل حجج وبراهين. النوع الثاني من الآيات السنن الكونية اللي هي الحوادث المرتبطة بأسبابها، فمن قام بأسبابها حصلت له، ومن انتفى عنه أسبابها انتفت عنه، سواء كانت تلك منحا أو كانت عقوبات. النوع الثالث البلايا والرزايا والفتن التي يفتن الله بها عباده بين الحين والآخر، بين الحين والحين، ليذكرهم إياه وليعودوا ويقبلوا عليه. فهذه ثلاث أنواع من الآيات وكلها حصلت لبني إسرائيل، أو نقول لليهود من بني إسرائيل مع موسى عليه الصلاة والسلام. لكن هؤلاء القوم كما وصفهم الله عز وجل بأنهم مغضوب عليهم، عندهم علم ولكن ليس عندهم تزكية، ليس عندهم عمل، ولذلك كانوا يلوكون في هذا العلم ويحاجون به ولو بغير وجه حق، وهذا هو أعظم ما يؤدي إلى قسوة القلب وإخلاقه والعياذ بالله عز وجل. ولذلك وصف الله عز وجل هؤلاء اليهود كما رأيتم في هذه الآيات بقسوة القلب، ووصف الله عز وجل قلوب المنافقين وهم أشبه ما يكونون باليهود من هذه الجهة، أن عندهم علم وليس عندهم تزكية، وصفهم بأنه قد طبع على قلوبهم وقد ختم على قلوبهم فهم لا يعقلون ولا يسمعون بل هم غافلون، كما في سورة التوبة واضحا وجليا في عدد من الآيات. الله عز وجل هنا قال: ثم قست قلوبكم من بعد ذلك، يعني من بعد ما رأيتم من الآيات والحجج والبراهين، وهذا وضحه ابن كثير رحمه الله. قال الله عز وجل: فهي كالحجارة أو أشد قسوة، يعني فهي كالحجارة أو أنها أشد قسوة من الحجارة. وسيتكلم المؤلف رحمه الله عن الخلاف بين المفسرين في مسألة أو وما يترتب عليه من معنى، وهذا من علوم القرآن التي تدخل في صلب التفسير، فإن التفسير يتغير ويتأثر بحسب ما تفسر به حروف المعاني، وحروف المعاني قل من يتعرض لها، ولذلك فيها رسالة قديمة حروف المعاني في القرآن الكريم، وهي رسالة نفيسة ومطبوعة في مجلد كبير، لعلي نسيت الآن اسم المؤلف ويمكن أن أعطيكم إياه إن شاء الله في الدرس القادم. اسمها حروف ها؟ لا قبل فاضل السمرائي، هي في حروف المعاني. كذلك أيضا هناك رسالة لكنها للأسف غير مطبوعة أيضا، يرحمك الله، رسالة غير مطبوعة في جامعة الأزهر في كلية أصول الدين أيضا عن حروف المعاني أيضا في القرآن الكريم ودلالتها التفسيرية. أما كتاب فاضل السمرائي في حروف المعاني فهو إنما درسها من الناحية البلاغية، وهو لا شك أنه مفيد وله تأثيرات في المعنى، لكن ليس كالكتابين الأولين، فإنهما انصبا على ما قاله العلماء سواء من البصريين أو الكوفيين في مسائل حروف المعاني وتغيرها وتغير الكلام بها واستعمالاتها الواردة في القرآن الكريم. فهذا يمكن أول موضع معنا يمر في مسألة حروف المعاني، وابن كثير رحمه الله سيتكلم عنه. قال الله عز وجل: أو أشد قسوة. تلاحظون أن ابن كثير رحمه الله هنا اعتمد على تفسير العوفي، والعوفي له تفسير مجموع، يعني مثل ما يسمى صحف التفسير، وصحف التفسير هي التي كتبها التابعون أو أتباع التابعين عن الصحابة وعن التابعين، فجمعوا فيها تفاسيرهم التي يروونها، وقد استفاد وأفاد منها ابن جرير الطبري رحمه الله إفادة عظيمة، فأكثر ما في تفسيره هو يروى من صحف، يروى من صحف، ولذلك تجدون أن أسانيدها متفقة. ومن أفضل التفاسير التي جمعت تفسير مقاتل وتفسير سفيان الثوري، ومن التفاسير التي تروى كثيرا تفسير الكلبي وتفسير العوفي، وهما ضعيفان من جهة الرواية، أما من جهة الدراية فلا إشكال في نقل قولهما، لكن غالب ما ينقلانه له شواهد من اللغة أو من المرويات الأخرى التي تروى من غير طريقهما. فنجد أن العلماء رحمهم الله تعالى يذكرون من هذين التفسيرين تفسير الكلبي وتفسير العوفي شيئا كثيرا من هذا الباب، ليس من باب الرواية، وإنما هو من باب أن ما ذكروه في تفاسيرهم له شاهد يشهد له. وأظن أثر ابن عباس واضح جدا في تفسيره لهذه الآية، وهو من أعظم الآثار المروية في تفسير هذه الآية، ولذلك هو فسرها على التنوع، قال: فهي في قسوتها كالحجارة التي لا علاج للينها، أو أشد قسوة من الحجارة. لماذا؟ لأن من الحجارة ما يتفجر منه الأنهار، يعني فتلك الحجارة وإن كانت قاسية ليست لينة إلا أنها مطيعة خاضعة لربها بحسب إيش؟ ها بحسب ما أراد الله عز وجل منها، كما قال سبحانه وتعالى: وإن من شيء لا يسبح بحمدي ولكن لا تفقهون تسبيحهم، يعني لهم تسبيح وعبادة إيش جعلها الله عز وجل لهم على الوجه الذي يناسب، على الوجه الذي مناسب، قد نعلم كيفيته إن أخبرنا الله عز وجل أو رسوله صلى الله عليه وسلم عنه، وقد لا نعلم كيفيته، وقد لا نعلم كيفيته، فيبقى من الأمور الغيبية المجملة التي نؤمن بجملتها وإن لم نعرف تفاصيلها، وإن لم نعرف تفاصيلها، مثل هذا التسبيح أو السجود، وإن من شيء تسبح يخرون، معلش في سورة النحل ذكروني، يتفيأ ظلاله عن اليمين والشمائل سجدا لله وهم داخلون، وإن من شيء، لا معلش ها أنا، أولم يروا إلى ما خلق الله من شيء يتفيأ ظلاله عن اليمين والشمائل سجدا لله وهم داخلون. كيف تسجد؟ الله أعلم، واضح؟ لكن نؤمن بأن تعبد الله عز وجل بالسجود، وهنا في هذه الآية التي استشهد بها ابن كثير نؤمن بأن هذه تسبح لله وأن هذا من عبادتها، وهنا نؤمن في الآية التي معنا من سورة البقرة نؤمن أن من طاعتها لله عز وجل وعبادتها وخضوعها له أن منها ما يتفجر منه الأنهار، وأن منها ما يشقق فيخرج منه الماء وإن لم يجري، يعني هذا نوع آخر من الماء، وأن منها لما يهبط من خشية الله. فما أجاءنا من تفصيل نؤمن بتفصيله، وما لم يأتنا فيه تفصيل فنؤمن به إيمانا مجملا، ولا يقدح الإيمان المجمل بالإيمان التفصيلي، لأن الإيمان التفصيلي ينبني على دليل خاص يخصه، وأما الإيمان الإجمالي فهو ينبني على دلالة النص العامة في مثل هذه الآيات الثلاث. واضح يا إخوان؟ طيب، قال ابن كثير رحمه الله تنبيه: اختلف علماء العربية في معنى قوله تعالى فهي كالحجارة أو أشد قسوة بعد الإجماع على استحالة كونها للشك، لأن أو هنا قد تأتي بمعنى الشك، صح ولا لا؟ قابلت زيدا أو عمرا لأني لم أعرف هل هو زيد أو عمر، اختلط علي، فهمتم؟ فإذا تكون للشك، أو أقول مثلا كل بصلا أو عدسا مثلا، فيعني كأنني خيرتك، فأنت إن شئت أكلت هذا وإن شئت أكلت هذا، فإذا هذا يكون لي التنويع، فهمتم؟ لا، ليس للشك، للتنويع، واضح؟ وأحيانا يكون للجمع، وأحيانا يكون المراد بها الجمع بين الأمرين. يقول: فقال بعضهم أو ها هنا بمعنى الواو تقديره فهي كالحجارة وأشد قسوة، هذا للجمع إذن، فهمتم؟ كقوله تعالى ولا تطع منهم آثما أو كفورا، هل هي الآن للشك؟ لا، للتنويع، يعني لو أطعت الآثم ما تطيع الكفور، أو لو طاعت الكفور ما تطيع الآثم، لا، بل هي للجمع، فهمتم؟ فإذا لاحظتم أن حروف المعاني تتنوع معانيها، تتنوع معانيها، وحروف المعاني المقصود بها التي ليست باسم ولا فعل، واضح؟ وإنما هي حرف، والحرف في الأصل أنه لا يفيد معنى، لكن قالوا هذه حروف معاني لأنها تؤثر في المعنى، لأنها تؤثر في المعنى وتغيره كما رأيتم هنا. قال: وقال آخرون أو ها هنا بمعنى بل فتكون الإضراب، يعني أو يسمى الانتقال، فتقديره فهي كالحجارة بل أشد قسوة، بل أشد قسوة. وكقوله تعالى إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية، هؤلاء المنافقين نسأل الله العفو والعافية لنا ولكم، وأن يسلمنا وإياكم من هذا الطريق المظلم، يخافون من الناس أكثر مما يخافون من الله، ولذلك عبدوهم من دون الله، نسأل الله العفو والعافية. قال سبحانه وتعالى إيش؟ وإذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية، هنا قالوا أنها إيش؟ لا تكون إلا بمعنى الإضراب الانتقال، بل أشد خشية. وقال سبحانه وتعالى وأرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون، يعني بل يزيدون، لأن هنا لا يجوز أن تكون بمعنى الشك، فالله عز وجل يعلم أنهم 1,000 أو يزيدون، فهمتم؟ يعني يعلم كم هم بالضبط، لكن الله عز وجل إيش؟ ها؟ يعلمنا أننا من آمن بيونس عليه الصلاة والسلام بعد خروجه كثير، فهمتم؟ وأرسلناه إلى 100,000 بل يزيدون. وقوله سبحانه وتعالى فكان قاب قوسين أو أدنى. هنا ابن كثير يرى أن هذه أيضا هنا بمعنى بل أدنى. قال وروى الحافظ أبو بكر بن مردوي عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تكثروا الكلام بغير ذكر الله، فإن كثرة الكلام بغير ذكر الله قسوة القلب، وإن أبعد الناس من الله القلب القاسي. رواه الترمذي في كتاب الزهد من جامعه، وقال غريب لا نعرفه إلا من حديث إبراهيم. هذا موضوع آخر. طيب الآن بالنسبة لحرف المعنى هنا أو فهمتموه، إذن من العلماء من يقول هو بمعنى ها الواو، ومنهم من يقول بمعنى بل، وهناك أيضا فريق ثالث يقول أنها بمعنى التنويع، أن منكم من قلبه كالحجارة ومنكم من قلبه أشد قسوة من الحجارة، وذلك أن هؤلاء المعاندين يتفاوتون في درجاتهم في العناد، يتفاوتون في درجاتهم في العناد، فكما أن الإيمان درجات فإن الكفر أيضا دركات. مقصد ابن كثير رحمه الله من إراده لهذا الحديث هو بيان أسباب قسوة القلب، ولعلنا ننتبه هنا إلى مسألة، وهي ما هي هذه الأسباب التي جعلت بني إسرائيل أو اليهود خاصة منهم تقسو قلوبهم؟ هو ما ذكره الله عز وجل في الآيات السابقة من قوله إيش يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم إلى هنا. فإذا أمرهم الناس بالمعروف وتركهم له ونهيهم الناس عن المنكر وارتكابهم له سبب من أسباب قسوة قلوبهم. عدم قيامهم بحق الله عز وجل وشكره على نعمه وفضائله التي أنعم بها عليهم، وأعظمها إرسال موسى عليه الصلاة والسلام لهم وإيتاؤهم التوراة وإنجائهم من فرعون وقومه واضطهادهم، هذا سبب من أسباب قسوة قلوبهم. كذلك أيضا مجادلتهم ومعاندتهم لموسى عليه الصلاة والسلام في أمر الله وعدم الإذعان والاستسلام لأمر الله من أول وهلة، هذا أيضا من أسباب قسوة قلوبهم. كذلك أيضا إيش تعاليهم على الله عز وجل وعدم شكره على ما أنعم عليهم، بل ذمهم لما أنعم عليهم به من النعمة وطلبهم لنوع آخر مثلها أو أقل منها، وهذا لا شك أنه يسبب قسوة القلب. كذلك أيضا عدم تسليمهم لأمر الله عز وجل وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم بذبح البقرة من أول مرة، هذا أيضا سبب من أسباب قسوة قلوبهم. قتلهم القتيلة وإنكارهم قتله، هذا من أسباب قسوة قلوبهم، وتمالؤهم على هذا أيضا من أسباب قسوة قلوبهم. فإذا نفهم من هذا أن هذه الصفات ذكرها الله عز وجل لنا ليحذرنا من أن نقع فيما وقعوا فيه فتقسو قلوبنا كما قست قلوبهم. ولذلك هذا من الاعتبار الذي يجب أن ننظر إليه ونعتبره عند قراءتنا لقصص السابقين في القرآن، سواء كانت تلك القصص قصص الأنبياء عليهم الصلاة والسلام أو أتباع الأنبياء، وهي لا شك أنها محفزة وإيش داعية للنفس إلى معالي الأمور، كما قال سبحانه وتعالى للنبي صلى الله عليه وسلم أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتدي، أو كانت قصص هؤلاء الظلمة الطغاة المتجبرين المتكبرين كقارون وفرعون وهامان وما حصل من قوم موسى مع موسى عليه الصلاة والسلام، أو ما حصل مع طالوت أو غير ذلك من المواقف والعبر التي ذكرها الله عز وجل لنا لنعتبرها وننتبه أن نقع فيما وقعوا فيه فيحصل لنا مثل ما حصل لهم، فنحن بين ترغيب وترهيب في هذه القصص، فنحن بين ترغيب وترهيب في هذه القصص. ولو أراد شخص أن يخرج منكم ما هي أسباب قسوة القلب من خلال القرآن الكريم لرأى أن من قصص بني إسرائيل شيئا كثيرا، وكذلك أيضا في سورة التوبة من قصص المنافقين مع النبي صلى الله عليه وسلم أيضا شيئا كثيرا. فهذا من الموضوعات الجيدة التي تصلح أن يكتب الإنسان فيها من باب الذكرى لنفسه ومن باب الذكرى أيضا
لغيره وليستحضرها عندما يريد أن يتكلم بين يدي قوم عن أسباب قسوة القلب. فلو فقط خرجت الآن عن أسباب قسوة القلب عند اليهود لخرج لك موضوع مستقل، وعند المنافقين موضوع مستقل، فكيف إذا جمعتهما أو رأيت ما اشترك فيه وما اختلف فيه فإن ذلك أيضا له منفعة أخرى. لا نطيل في هذا لأنه ليس موضوعنا، لكن أنا مقصدي أنه كيف نوظف علوم القرآن في التفسير ونستفيد منها ونعرف حاجتنا إليها. قال الله تعالى: أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلا بعضهم إلى بعض قالوا أتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم أفلا تعقلون أولا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون. هاتان الآيتان فيهما من أسباب قسوة القلب الشيء الكثير، وهذا واقع فيهم وهو سبب لقسوة كثير من قلوب بني آدم حتى زماننا هذا. فلا تجد قلبا قاسيا إلا وفيه شيء من التكذيب والمعاندة والجحد والعياذ بالله عز وجل. قال ابن كثير رحمه الله: يقول تعالى: أفتطمعون أيها المؤمنون أن يؤمن لكم، أن ينقاد لكم بالطاعة هؤلاء الفرقة الضالة من اليهود الذين شاهد آباؤهم من الآيات البينات ما شاهدوه ثم قست قلوبهم من بعد ذلك وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه أي يتأولونه على غير تأويله من بعد ما عقلوه أي فهموه على الجلية يعني على الوضوح ومع هذا يخالفونه على بصيرة وهم يعلمون أنهم مخطئون فيما ذهبوا إليه من تحريفه وتأويله. يعني ليست القضية من قضية إيش خطأ، وإنما القضية قضية عناد والعياذ بالله. قال: ومع هذا يخالفونه على بصيرة وهم يعلمون أنهم مخطئون فيما ذهبوا إليه من تحريفه وتأويله. وهذا المقام شبيه بقوله تعالى: فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية. يحرفون الكلمة عن مواضعه. لاحظتم كيف ربط ابن كثير رحمه الله؟ فإذا قسوة القلب ليست فقط في الآيات التي قبل بل حتى في الآيات التي بعد، والدليل هو ورودها صريحة في الآية التي استشهد بها ابن كثير رحمه الله. ولذلك يعتبر ابن كثير رحمه الله نموذج رائع لتفسير القرآن بالقرآن. وطريقته في تفسير القرآن بالقرآن كما ذكرت لكم سابقا أنه أحيانا يأتي بالآية التي تفسر الآية، مثل هذه الآية والآيات التي قبل قليل، واضح؟ وأحيانا يأتي بالآية التي تشهد للمعنى الذي اختاره فيها وليست مفسرة للآية ولكنها تقوي أحد المعنيين أو الثلاثة معاني مثلا، يعني تقوي أحد الأقوال في الآية، أو يأتي بها على نظيرها مثل ما ذكرت قبل قليل في أو، يعني أو الآن إحنا عندنا تقبل هذا وتقبل هذا وتقبل هذا، لكن في بعض المواطن لا تقبل إلا قولا واحدا، وفي بعض المواطن قد تقبل قولين وقد تقبل الثلاثة أقوال مثل الآية التي معنا، فهمتم؟ فأحيانا يأتي بها على سبيل التفسير وأحيانا يأتي بها على سبيل تقوية المعنى المفسر به وأحيانا يأتي بها على سبيل الاستشهاد والمناظرة، يعني النظير بنظيره، فهمتم؟ فهذه ثلاث أنواع لتفسير القرآن بالقرآن عند ابن كثير رحمه الله. أما ما يدخل فيه تفسير القرآن بالقرآن فهذا كثير، فيدخل فيها المجمل والمبين، وفهمتم؟ أي نعم، نفس الأشياء التي درستموها في أصول الفقه. قال رحمه الله: قال ابن زيد في قوله تعالى: يسمعون كلام الله ثم يحرفونه، قال: التوراة التي أنزلها الله عليهم، هذا هو الكلام الله الذي كانوا يسمعونه ثم يحرفونه. يحرفونها يجعلون الحلال فيها حراما والحرام فيها حلالا والحق فيها باطلا والباطل فيها حقا. إذا جاءهم المحق برشوة أخرجوا له كتاب الله وإذا جاءهم المبطل برشوة أخرجوا له ذلك الكتاب فهو فيه محق، وإذا جاءهم أحد يسألهم شيئا ليس فيه حق ولا رشوة ولا شيء أمروه بالحق، فقال الله لهم أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. هذا أشد من الأول من طريقة ابن كثير رحمه الله في تفسير القرآن بالقرآن. فلاحظوا أنه فسر آية السابقة التي مرت معنا أتأمرون الناس بالبر بإيش؟ بتحريفهم للكتاب، وصفة تحريفهم للكتاب على ما ذكره ابن زيد أنه ماذا؟ أنهم إذا جاءهم برشوة قالوا له الحق معك سواء كان محقا أو مبطلا، فإن كان لم يأتهم بشيء حكموا فيه كتاب الله. وهكذا أيضا يقال في معاملتهم لضعفائهم ومعاملتهم لسادتهم وكبرائهم، كما في قصة الزانيين اليهوديين اللذين جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم إلى غير ذلك. فإذا لاحظوا أن ابن كثير رحمه الله أحيانا يجعل المعنى مبينا لآية أخرى، فجعل الآن قوله سبحانه وتعالى تأمرون الناس بالبر مثل قوله سبحانه وتعالى هنا ثم يحرفون الكلمة ثم يحرفونه من بعد ما عقلوا، فجعل تحريفهم هو جزء من أمرهم الناس بالحق إذا لم يعطوهم وبغير الحق إذا أعطوهم أو طمعوا فيما عندهم. ولذلك قال وتنسون أنفسكم، ما قال وتنسون الكبراء أو وتنسون أهل الرشاء أو غير ذلك، قال تنسون أنفسكم. فأنتم تأمرون بالحق في وقت، وفي وقت تنسون أنفسكم، فلا تأمرون بالحق بل تأمرون بالباطل لأي غرض من الأغراض، لأي غرض من الأغراض. فهمتم؟ أي. وهذا الآن ربط لا شك أنه صحيح في المعنى وأنه جيد، بغض النظر عن هل نوافق ابن كثير رحمه الله على أن هذه الآية تفسر بهذا أو لا تفسر به. فهذا المعنى الآن هذا حق تشهد له هذه الآية، ويشهد له حديث عدي بن حاتم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إنا لم نعبدهم، قال أليسوا يحلون ما حرم الله فتحلونه، أليسوا يحرمون ما حرم الله يحرمون ما أحل الله فتحرمونه، قال بلى، قال فتلك إذن عبادتهم. فلا شك أن هذا من تحريفهم للكلم، وأن هذا من تغييرهم وتبديلهم لدين الله عز وجل الحق، لكن هل هذا من نسيان أنفسهم؟ لا شك أنه أولى ما يدخل فيه، لا شك أنه أولى ما يدخل فيه. واضح يا إخوان؟ إيه؟ وهذا الباب باب عظيم جدا، ولا تجدونه بهذا النفس إلا عند ابن كثير رحمه الله والشيخ الشنقيطي والصنعاني رحمه الله تعالى. فهؤلاء الثلاثة من أحسن من يتكلم عن تفسير القرآن بالقرآن، وتجدون لذلك قوة وربط في المعنى يعني فعلا تعجز عنه أنت لوحدك ما لم تكن أحد هذه الكتب الثلاثة بين يديك. نعم. لا إشكال. تأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم، على تفسير ابن كثير هنا أنها لا تكون إلا بمعنى العطف التنويع، فهمت؟ لا تكون بمعنى الفاء ولا تكون بمعنى ثم، واضح؟ وأما على المعنى العام الذي أخذناه في المرة الأولى فيجوز أن تكون بمعنى الفاء أو بمعنى ثم. قال ابن كثير رحمه الله عن ابن عباس رضي الله عنهما وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، أي أن صاحبكم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكنه إليكم خاصة، يعني قولهم آمنا ليس الإيمان الذي هو التصديق، وإنما هو إيش؟ أن يشهدوا له بأنه رسول الله بغض النظر عن إيمانهم بهم هو. فهمتم كلام ابن عباس؟ إيه ترى مهم، يعني ما أخذ لطيف كما يقولون دقيق خفي. يقول قالوا آمنا أي أن صاحبكم رسول الله ولكنه إليكم خاصة، وإذا خلا بعضهم إلى بعض قالوا لا تحدثوا العرب بهذا فإنكم قد كنتم تستفتحون عليهم، يعني تستنصرون عليهم، تستفتحون به عليهم، يعني تستنصرون به عليهم، فكان منهم، يعني وكنتم تظنون أنه يكون منكم من بني إسرائيل، ولذلك كانوا يقولون إنه قد أضل زمان نبي إيش نقتلكم معه قتل عاد وإرم، إنه قد أضل، كانت اليهود هكذا يقولوا للأنصار، إنه قد أضل زمان نبي نقاتلكم معه قتل عاد وإرم، يعني أن نبيدكم. فكانوا يظنون أن هذا النبي سيخرج فيهم، فلما خرج في العرب استكبروا والعياذ بالله عز وجل، وإلا يعرفونهم ويعرفون صفته. قال وإذا خلى بعضهم إلى بعض قالوا لا تحدثوا العرب بهذا فإنكم قد كنتم تستفتحون به عليهم، فكان منهم، فأنزل الله وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلى بعضهم إلى بعض قالوا أتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم، أي تقرون بأنه نبي وقد علمتم أنه قد أخذ له الميثاق عليكم باتباعه، وهو يخبرهم أنه النبي الذي كنا ننتظر ونجد في كتابنا، اجحدوه ولا تقروا به، يقول الله تعالى أولا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون. طبعا للعلماء رحمه الله تعالى كلام آخر غير كلام ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، وهو أنه وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا، يعني أنهم قالوا آمنا يعني فعلا صدقنا وأن أتباع لكم، وإذا خلى بعضهم إلى بعض إيش تذاكروا مجدهم وما يضيع عليهم من المأكلة والرياسة وغير ذلك فنكسوا على أعقابهم، فهذا يدل على الريب والتردد الذي في قلوبهم، هذا أيضا قول ثاني. القول الثالث هو أنهم كانوا يقولون آمنا ليس بمعنى أن يعني ليس بمعنى صدقنا هنا، وإنما أنهم إيش تذاكروا صفته فعلموا أنها هي المذكورة عندهم، فمن هذه الجهة يقولون إيش آمنا يعني صدقنا أنه هو، لكن إذا التقى بعضهم ببعض تراجعوا وقالوا لا ليس هو وليست هذه بصفته، فبدأوا ينكرون ويحرفون في تلك الصفة التي وردت في التوراتهم للنبي صلى الله عليه وسلم. وعلى كل حال هذه المعاني الثلاثة كلها أيضا لا تختلف في الجملة من حيث الدلالة، فإن هؤلاء لا شك أنهم كانوا في ريب وفي تردد وفي شك وفي عناد وكبر، وإلا فالحق واضح وهم معترفون به فإذا كان الكفار المشركون من قريش يسترقون السمع للنبي صلى الله عليه وسلم كما قال سبحانه وتعالى فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون، فما منعهم إلا الجحود والعياذ بالله عز وجل، فكيف بهؤلاء اليهود الذين هم أهل الكتاب؟ ومعلوم أن أهل الكتاب سواء من اليهود أو النصارى بالنسبة لنا أسهل في الحديث معهم من غيرهم، لأنهم الآن يؤمنون بالله ويؤمنون بصفات الله ويؤمنون بالرسل ويؤمنون باليوم الآخر، بغض النظر عن ما طريقتهم فيه يختلفون في ذلك وهم فرق شتى، لكن في الجملة بينك وبينهم أصول مشتركة لا تختلف أنت وإياهم فيها ولذلك دعوة النصارى إلى الإسلام أسهل بكثير من دعوة الدهريين أو المشركين الذين هم عبدة الأوثان. لماذا؟ لأن هؤلاء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إنك تأتي قوما أهل كتاب، فهمتم؟ فلا شك أن الذي يدعو أهل الكتاب يختلف في أولوياته عن الذي يدعو المشركين الدهرية، وإن كان كل ذلك بل حتى المسلمين المفرطين المضيعين لدين الله كلهم يدعون بأمور مشتركة عامة كالدعوة إلى شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وأركان الإسلام وأركان الإيمان والإحسان وخصال الخير والبر التي تنفعهم في الدنيا وتنفعهم في الآخرة. الله المستعان. وهؤلاء كما قال الله عز وجل أولا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون، والجواب معلوم بلى يعلمون ولكنهم يجحدون والعياذ بالله عز وجل، فهان الله عليهم فهانوا على الله كما قال سبحانه وتعالى في ختام سورة الحشر ويتتحدث عن اليهود يا أيها الذين لا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم، فهؤلاء نسوا الله فنسيهم سبحانه نسأل الله لنا ولكم العفو والعافية. ولذلك ينبغي على الإنسان حتى لا يقسو قلبه أن يكثر من ذكر الله عز وجل وأن يكثر من شكره سبحانه وتعالى، فإن الإنسان كلما رأى منة الله عز وجل عليه في كل صغيرة وكبيرة كلما ذل وضعف واستكان لربه سبحانه وتعالى واعتز به ولجأ إليه وترك ما سواه. قال الله تعالى: ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإنهم إلا يظنون فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون. يقول تعالى: ومنهم أميون، أي ومن أهل الكتاب، قاله مجاهد. والأميون جمع أمي، وهو الرجل الذي لا يحسن الكتابة، لا يحسن الكتابة ولا القراءة أيضا، فهمتم؟ وهو ظاهر في قوله تعالى: لا يعلمون الكتاب، أي لا يدرون ما فيه. ولهذا في صفات النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمي، أي لأنه لم يكن يحسن الكتابة، كما قال تعالى: ما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك. لكن ما الحكمة، ما الغاية؟ إذا لارتاب المبطلون. وقال عليه الصلاة والسلام: إنا أمة أمية لا نكتب ولا نحسب الشهر هكذا وهكذا، وأشار بيديه صلى الله عليه وسلم الحديد، أي لا نفتقر في عبادتنا ومواقيتها إلى كتاب ولا حساب. وقال تعالى: هو الذي بعث في الأميين، يعني العرب، رسولا منهم، يعني لأنهم أمة أمية لا تقرأ ولا تكتب. قوله تعالى: إلا أماني، قال ابن عباس: قولا يقولون بأفواههم كذبا والعياذ بالله. فإذا لا علم لهم بحقيقة الكتاب، وإنما هم يقولون قولا لا يقرؤونه ولا يعرفون حقيقته. وقال مجاهد: إن الأميين الذين وصفهم الله أنهم لا يفقهون من الكتاب الذي أنزل الله على موسى شيئا، ولكنهم يتخرصون الكذب ويتخرصون الأباطيل كذبا وزورا. والتمني في هذا الموضع هو تخلق الكذب، إلا أماني يعني إلا كذبا وتخرصه. ومن الخبر المروي عن عثمان بن عفان رضي الله عنه: ما تغنيت ولا تمنيت، يعني ما تخرصت الباطل ولا اختلقت الكذب. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: وإنهم إلا يظنون، أي ولا يدرون ما فيه، وهم يجدون نبوتك بالظن. وقوله: فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا، عندكم هكذا يجدون، عندكم في النسخة يجحدون، ها هذا الظاهر الصحيح، يجحدون، أنا عندي يجدون. طيب لما تجي يجدون بالظن، الوجود دليل على اليقين هنا. طيب قال: ولا يدرون ما فيه وهم يجحدون نبوتك بالظن، أي إنما يجحدون نبوتك بالظن. واليقين هو وجودها. وقوله: فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا، الآية، هؤلاء صنف آخر من اليهود، وهم الدعاة إلى الضلال بالزور والكذب على الله وأكل أموال الناس بالباطل. والويل الهلاك والدمار، وهي كلمة مشهورة في اللغة. وعن ابن عباس: فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم، قال: هم أحبار اليهود. وروى البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: يا معشر المسلمين، كيف تسألون أهل الكتاب عن شيء وكتابكم الذي أنزل الله على نبيه أحدث أخبار الله، تقرؤونه محض لم يشب، تقرؤونه محض لم يشب، وقد حدثكم الله أن أهل الكتاب قد بدلوا كتاب الله وغيروه وكتبوا بأيديهم الكتاب وقالوا هو من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا، أفلا ينهاكم ما جاءكم من العلم عن مساءلتهم؟ ولا والله ما رأينا منهم أحدا قط سألكم عن الذي أنزل إليكم. يعني يقول معاتبا لهم: أنتم تذهبون وتسألونهم عما عندهم في التوراة وتتركون ما عندكم مما أعطاكم الله عز وجل إياه في القرآن، فالقرآن غض طري ما زال جديد لم يخلط بغيره، والتوراة قد خلطت بغيرها من تحريفاتهم، فأيهما أولى بالمساءلة؟ أن تنظروا وتسائلوا في كتاب الله الجديد الذي هو طاز، يعني حادث قريب، العهد بربكم بين أيديكم، أو تسائلوهم عما عندهم وهم قوم بهت يكذبون ويحرفون، واضح؟ وقال الحسن البصري يقول وهم في المقابر لا يسألونكم عما أنزل إليكم ولو كانوا يريدون الحق لسألوكم مثل ما أنتم أيضا تسألونهم. وقال الحسن البصري الثمن القليل الدنيا بحذافيرها، يقول لو أعطي الدنيا كلها على أن يحرف آية من كتاب الله فهي ثمن قليل لا تساوي شيئا. وقوله فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون، أي فويل لهم مما كتبوا بأيديهم من الكذب والبهتان والافتراء، وويل لهم مما أكلوا من السحت. نسأل الله العفو والعافية. نعم شيخ خالد تفضل. أهل الكتاب إلى إشكال صحيح وأخذوا به صحيح، لكن هذا لا يعارض قول النبي صلى الله عليه وسلم حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، واضح؟ ولا يعارض قول الله عز وجل إيش؟ فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك، لأن السؤال هناك ليس سؤال استرشاد، واضح؟ وهنا نفس الكلام. ولذلك يعني كلام ابن عباس يقول لا تسألوهم عن شيء من كتاب الله وكتاب الله بين أيديكم، فانظروا في كتاب الله فإذا وافق ما عندهم فإذا ما عندهم صواب، وإذا خالف ما عندهم فما عندهم خطأ، واضح؟ جزاكم الله خير. في سؤال مشايخ؟ نعم شيخ. نعم 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 لا لا شوف هو في الخطاب، في الخطاب بل أبلغ هنا، إذا أنت تسألني عن أي هذه المعاني أقوى فبل أبلغ أقوى، واضح؟ إيه؟ لماذا؟ لأن هذا وصف الآن لقلوبهم، فقلوبهم هل هي كالحجارة؟ بل أشد قسوة، لأن من الحجارة ما يتفجر منه الأنهار فهمت؟ فهذا لا شك أن هذا المعنى أبلغ وأقوى من حيث البلاغة والدلالة على الوصف، جميل؟ لكن ليس في كل موضع تكون أو أبلغ، واضح؟ ولو قلنا إيه؟ ولو قلنا هنا أن منكم من قلبه في قسوته كالحجارة، وذلك كالأميين منهم الذين لا يقرؤون الكتاب وإنما هم مقلدة لهؤلاء الأحبار السوء الذين يكذبون في كتاب الله عز وجل ويختلقون، وأما أولئك الذين يختلقون ويكذبون فهم أشد قسوة من الحجارة، صح المعنى أيضا، فهذا أيضا معنى بليغ لا إشكال، فهمت؟ فلا إشكال في أن تكون أو هنا بمعنى الواو أو بمعنى بل على كلا الأمرين، لكن إذا أنت تسألني أيهما أقوى من حيث المعنى، وهذا بالذات لكم أنتم الذين تترجمون يعني تنقل المعنى إلى لغة أخرى، فأنا أقول خذ بل الإضراب أسهل لك. لماذا؟ لأنه أسهل في ذهن السامع في الترجمة، أسهل في ذهن السامع، فهذا هذا من هذه الجهة. نعم طيب في سؤال آخر؟ ما عندكم أسئلة؟ نعم شكرا. أين؟ أنا أقول ابن كثير رحمه الله استعماله لتفسير القرآن بالقرآن أحيانا يفسر الآية بالآية، وهذا واضح، هذا غالبا واضح، لأن الآيتين في موضوع واحد وفي صفة واحدة، واضح؟ تمام؟ فإذا هذا من تفسير القرآن بالقرآن. النوع الثاني الذي يذكره ابن كثير هو أن يأتي بالآية شاهد للمعنى الذي ذكره، فالآية دليل على المعنى الذي ذكره وليست مفسرة للآية المذكورة في الأصل، واضح؟ فإذا يكون تفسيره ذكره لها تأييد للمعنى الذي ذكره، فتكون تفسيرا للآية من باب ماذا؟ من باب الاجتهاد، من باب الاجتهاد. النوع الثالث أن يأتي بها إيش؟ مرجحا لأحد المعاني التي ذكرها في الآية الأولى، وإلا لا يظهر لك علاقة بين الآية المذكورة وبين الآية التي يفسرها ابن كثير رحمه الله. فهذه ثلاث أنواع أو ثلاث استعمالات لابن كثير رحمه الله في تفسير القرآن من القرآن، وهي حقيقة جميلة وجيدة لو درست دراسة متأني، لأن اعتدنا أنه في دراسة مثل هذه الأشياء أنه هل هذا تفصيل عام وخاص أو مطلق ومجمل ومبين أو مطلق ويعني مقيد، فيعني يكون من هذه الوجوه، واضح؟ هذا لا إشكال فيه، هذا لا إشكال فيه، وهذا يقع في القرآن ويقع في السنة ويقع في مسائل كثيرة ويقع يعني حتى في عمومات الكلام اللغوي، لكن استعمالات ابن كثير رحمه الله للتفسير القرآن بالقرآن يلاحظ أنها كثيرة. كذلك أيضا مثل ما ذكرت لكم الشيخ الصنعاني في مفاتيح الرضوان، وكذلك أيضا الشيخ شنقيطي رحمه الله في أضواء البيان. وشيخ شنقيطي نادر أن يذكر ابن كثير شيء لا يذكره، واضح؟ إيه، بل يزيد عليه غالبا. نعم شو. إيه هذا هو الثالث، هذا الثالث إيه، ليؤيد به يرجح به معنى من المعاني التي ذكرها في الآية، ولا علاقة للآية الثانية بالآية الأولى. ولذلك أنت تستغرب كيف ابن كثير يأتي بهذه الآية وهي لا علاقة لها، هو جاء بها من هذا الباب. هام شايخ، لا 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 لا، الحديث حديث، لم تخني ذاكرة أنه طبع قديما في العراق، كأنه رسالة دكتوراه أو شيء قديم، كتاب كبير قريب من 700 صفحة. أيوة، إيش هي؟ أيوة، إذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا. ابن كثير رحمه الله فسرها هنا بماذا؟ بقول ابن عباس اللي هو إيش؟ أي أنهم إذا لقوا الذين آمنوا قالوا إيش؟ هو صاحبكم، ولكنهم لا يؤمنون به، لا يعني لا يقرون بنبوته لهم، فيقولون هو نبي ولكنه نبي خاص لكم العرب. وهذا تعرفون يعني غالب الآن اليهود والنصارى يقولون هذا، يعني من لا ينكر منهم نبوة النبي صلى الله عليه وسلم فهو يقول هو نبي العرب، هو نبي العرب خلاص، ويحصره، واضح؟ وليس لنا، نحن عندنا أنبياؤنا. هذا معنى. المعنى الثاني أنهم إذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، جميل، فهم أيها أشبه بالمنافقين. وإذا رجعوا ونسأل الله العفو والعافية اجتمعت صحبة السوء أنكروا وتغيرت قلوبهم وقالوا لا، فيكون قولهم هذا مثل قول المنافقين الذي في أول سورة البقرة. النوع الثالث أن يكونوا يقولوا آمنا في نفوسهم، وليس معنى ذلك أنهم يلفظون به، ولكنهم إذا اجتمعوا بدأ بعضهم يحذر بعضا مخافة أن تفوتهم تلك الرئاسات أو تلك المآكل التي كانوا يأكلونها، واضح؟ فيكون القول هنا هذا يعني ليس يعني كما نقول ليس على الحكاية، وإنما هو على الحال، يعني قولهم في نفوسهم وليس قولهم لكم. نعم، وهذا أضعفها الثالث. نعم، هو شوف الرافضة فيهم شبه من اليهود، والصوفية فيهم شبه من النصارى، إذا أنت تريد يعني مثل ما نسميها علم المقارنات. أي نعم نعم نعم، غالبا لا تجد صفة في اليهود إلا وتجد أن لها أثرا في الرافضة. ولذلك العلماء يقول كما ذكرت لك يقولون أن أشبه الأمم بالرافضة هم اليهود، وأشبه الأمم بالنصارى هم الصوفي. جزاكم الله خير، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.